السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أحد أعلم شيء؟ في أحد أعلم شيء؟
لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجلستنا في هذا المقام ستكون في نعمة أنعمها الله على العباد، وأكثرهم والله لم يشكر هذه النعمة، كما قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس إيش؟ أكثر الناس لا يشكرون. خلق الله هذه النعمة، وقد قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. زينة، ومنفعة للعبد، ومنها ما يكون مضر عليه، ولذلك قسم أمرها وأحكامها سبحانه وتعالى. فالنافع أباح إبقاءه، بل أمر بذلك، والضار من هذه العطية الإلهية أمر بإزالته، ألا وهي نعمة الشعر وخلقه في ابن آدم. فالشعر في ابن آدم متوزع على بدنه، على رأسه، وفي لحيته وشاربه، وفي إبطه وعانته ودبره، وفي ساقه وصدره وساعده، فهو متوزع على مناطق جسم ابن آدم. وقد يخلق الرجل أمردا لا شعر له البتة، سبحان الله، وآخر مشعرا كثير الشعر في صدره وفي ذراعه وفي حاجبيه، وذلك بحكمة الله ومشيئته. ما خلق العباد متساوين ليكون لهم عبرة أنه على كل شيء قدير وأنه حكيم عليم سبحانه. ولنبدأ بالمسألة الأولى متعلقة بشعر الرأس، ثم نردفها بشعر الإبط والعانة، ثم بسائر شعور البدن أحكاما. المسألة الأولى شعر الرأس. قال الإمام أحمد: اتخاذ الشعر سنة، أي تطويله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه سنة عادة لا سنة عبادة، فكما أن النبي رأى قومه يلبسون العمامة فلبسها، رأى قومه يطيلون شعورهم فأطاله، وذلك علماءنا باتفاقهم. لا نرى أحد سمي في ذهننا الآن من كبارهم كالعلامة الإمام عبد الزنباز وتلميذه العثيمين، العلامة العثيمين والعلامة الفوزان، ومن غير هذه البلاد العلامة الألباني، سمي ما شئت، قد يكون هناك من أخذ بظاهر الكلام من أهل الحديث في باكستان أو الهند، لكن ظاهر فعل علماءنا أنه مشى على عرف عصره من قص الشعر القص المعتاد إذا طال، بل صار يعرف به اليوم الداعشيون بتطويل الشعر فتنة للناس، وحينئذ حتى تعرف هذه المسألة لابد أن تعرف ضابطها. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وظهر فيه عند الفقيه قصد التعبد منه فإنما يحمل عليه على استحباب، مثاله تقبيل حجر الأسود، أثر التعبد ظاهر فيه ولا غير ظاهر؟ طواف، تقبيل، صلاة ركعتين ضمنها تقبيل، أثر التعبد فيه ولا ظاهر؟ لبسه النعل السبتية، لبسه العمامة، لبسه الرداء والإزار كهية الإحرام اللي تفعلونها الآن لكن بألبسة أخرى والوان أخرى، رداء إزار، رداء إزار فوق عمامة، واليوم نلبس ثوب ونلبس البشت، إذن هذا ظهر فيه أثر العادة والعبادة العادة. ومن هذا عند المحققين أيضا من العلم سنة إطالة الشعر، فرأوا أن سنة عادة وليست عبادة. ما ظهر في عندهم أثر التقرب كاللحية؟ ما الدليل على اللحية سنة عبادة؟ ظهر فيها أثر القربة وهي أمره أرخو، أمر العبادة ما أمر به أمر استحباب وجوب وهو أمر باللحية. فقال كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر لا تشبه باليهود، أرخو اللحى حف الشارب، اللهم صل عليه. لكن الشعر لم يقل غاية ما قال فيه اللهم صل عليه من كان له شعر فليكرمه، قال الإمام أحمد لو كان لي شعر أكرمته. فيستحب حينما يكون للإنسان شعر أن يرجله ويهتم به فلا يدخل على الناس كأنه شيطان نافش رأسه هكذا ويقول سنة، أطلته يباح لك أن تطيله، لأنه يبعد أن يكون النبي أطال شعره ونقول في مرة من المرات محرم، لأنه نبي فعله. لكن ينبغي أن نتبع سنة النبي في مراعاة العصر، فكمان لا نلبس العمامة لأن النبي لبسها، مع كون النبي لبسها لأن النبي راعى عصره وكانوا يلبسون العمامة فما خرج عن عادة قومه. فمن هذا الوجه عادة قومنا العدول منا قص شعورهم، ترك الإطالة للضفائر، فكما نقول في العمامة لبسا فنلبسها نلبس الشماغ اتباعا لسنة عرفنا، فنقول في الشعر لا نطيله اليوم كما فعل علماؤنا الكبار رحمة الله من مات منهم وعفى الله وأحسن خاتمة من بقي ورفع قدره وجزاهم الله خير على الإسلام خيرا بما علمونا وفقهونا في الدين. فحينئذ لا بأس للرجل أن يقص شعره لكن بشروط أن تكون هذه القصة على وجه يخالف الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منهم.
انطلق الساعة ونص. طيب نبهني.
من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك خرج أبو داود في سننه أن النبي رأى غلاما قد حلق له على هيئة القزع، حلق بعض رأسه وترك البعض، فقال احلقه كله أو اتركه كله، فمن رأيتموه يفعل ذلك فأنكروا عليه، خاصة مع قرارات أميرنا الموفق خالد الفيصل سمو الأمير جزاه الله خير، والذي وضع قرارات تمنع فيها اللبس الغريب في المنتجعات والأماكن العامة كوضع السلسال القصات الغريبة وذنب الفأر وغير ذلك. وقد واجهت البعض هذا فقلت له قد دخلت يوم أقص من شعري فوجدت حلاقا تركيا قد فتح صدره ووضع السلسال الذهب قلت له أزل عنك هذا عامل النساء، يعني دخل في حريات الشخصية وما أدراك ما هنالك من الظلمات التي بعضها فوق بعض. فقلت له أنا سأتصل بالحكومة من الدوريات فقط لتفهم قرارات سمو الأمير في البلد، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا لأجل يأخذوك ولا لأجل يسجنوك. فاتصلت بإخواننا بالدوريات وأتت أكثر من دورية والحمد لله، ودخلوا مكان حلاقة وقالوا نحن في دولة إسلامية وقد استوعبوا قرارات الأمير والحمد لله، فما خرجوا إلا قد نزعوا عنه هذه اللعنة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فإن بقيت في عقيدته فهو باقي في اللعنة، فإن تاب تاب الله عليه إن لم يكن هناك مانع منها، فقد ينزع منه تأديبا وهو باقي في عقيدته ويرى أن هذا في عرفه الشخصية وأن الحكومة دخلت في عرفه الشخصية، فهو باقي لأنه ما منعه من المنكر إلا القوة. وقد عمل الشباب في هذا الشعر الذي هو نعمة وزينة عملهم فكفروا هذه النعمة، فعبثوا بشعورهم أيما عبث، فتارة حلاقة من الجنبين وتارة يشق شعورهم من الجنبين بخطين، حتى أوقف بعضهم وقلت يشبه أن تكون قد عملت عملية جراحية في المخ. وصدق رسول الله لتتبعن إيش سنة من كان قبلكم حذو القذة بالذخ حتى ودخلوا جحر الضب، من أصعب الجحور جحور الضب، تكلفا ومشقة فعلوا قبيحة، يعني كأنه عامل عملية جراحية، مع ذلك لأنه رأى في التلفزيون من يعملها عملها، وربما استوقف وقيل له سلامات عشر راسك طيب، ومع ذلك يصنعها مع قبحها سبحان الله، كما فعلوا بالألبسة حتى كشفوا عوراتهم شبه بالكفار، وقد نهى النبي عن كل ذلك فقال من شبه بقوم فهو منهم. فلا يحل هذا العمل من أخذ الشعر إلى الوراء وأخذه بالبكلة، فإن هذا تشبه بالنساء. وعجبا للقائل أستوقفه ورأسه وراء كذنب الحمار يصنع ذلك تشبها بالنساء حتى لو ما قصد، فإن العبرة في التشبه ليس بالقصد وإنما مطابقة الصورة كما قال ابن تيمية، فلا يقول أنا ما قصد، لأن طابق الصورة يكفي في علة التشبه لا يشترط القصد. فيقول طيب مو كان النبي شعره طويل، الآن عرفت النبي والسجارة بيده وطوق الذهب أو الأكسسوار في يده والبنطال الضيق، ويقول شعر الرسول كذا، واضح هذا أنها مبرر. فهل النبي جمع مع طول الشعر مثل هذا التخنث والتشبه بالنساء؟ ما عاد الله حاشاه، اللهم صل عليه. فسنوا سنن لأنفسهم هي سنة الكفار، وصدق رسول الواحد الغفار قال تتبعون السنة من كان قبلكم حد والقذة بالقذة، فاتبعوهم في الشعور، فواجب عليكم خاصة في بلدنا منطقة مكة وهي جدة وغيرها بأوامر أميرها وكيل ولي الأمر وهو مؤتمن على قراراته، فقرر قرارات موافقة للسنة موفقة جزاء الله خير. وقد ذهبت إلى قصره الفاضل وشكرته على هذه القرارات، أن تذكروهم بقرارة الأمير، فإن لم ينصاعوا لكم فاتصلوا على الشرط وذكروا الشرط الذي يقبض عليه بقرارات الأمير حتى يقبض عليهم، فتنتهي هذه المهزلة التي نراها في شوارعنا. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم أنا أعمل في هيئة الأمر معروف المنكر، ولما اتصلت بالدورية ترى ما كنت داخل نطاق العمل، كنت خارج العمل، ولكن هناك قرارات من الأمير نفذها الشرط جزاهم الله خير، فاقتلعوا لهذا المتخنث منه سلسال الذهب الذي عرضه أو الفضة الذي عرضه على صدره من غير حياء من الله ولا من خلقه. أما شعر المرأة
فذهب طائف من أهل العلم بمنع قصه لأنه خلق الله ولأنه زينة، وهذا فيه نظر، فإنه خرج مسلم في صحيحه أن النبي لمن توفي قصصنا النساء والنبي شعورهن، فرد أولئك قال إنما هذا للتخفيف، هذا للتخفيف، فنقول أنه لم يأتي دليل أصلا بوجوب إعفاء الشعر وعدم قصه حتى نعتذر بالتخفيف، فالأصل الإباحة حتى يأتي إيش دليل على ذلك، ولم يذكرن للنساء أنه مع أن عائشة وغيرها كانت تقول أليس لكنا نساء المسلمين فينا أسوة حسنة ويعرف النساء يتأسين بها، فما أدعنا بين النساء أن ذلك للتخفيف، فاحتج بعض العلم بعملهن على جواز قص المرأة شعرها، ولكن لا تقصوا كهيئة الرجل ولا كهيئة الكافرات ولا تحلقه فإن هذا عمل الرجال. والسنة في الرجل أن يرجل شعره ويدهنه بالزيت ويمشطه، لكن ليس كل يوم، فنهى النبي عن كثير من الإرفاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، قال إمام أحمد وغيره يوم بعد يوم، البعض كل يوم يسرع شعره، والسنة أن يسرح يوم ويترك يوم وليس كل يوم يتعاهد شعره، ومن كان له شعر فليكرمه ولا يدعه كما ذكرنا كالشيطان. الشعر الثاني شعر الشارب واللحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا اليهود أحلقوا اللحى حفوا الشارب، ولنبدأ بالشارب، قال الإمام ابن تيمية جاء في الشارب من النصوص والوعيد ما لم يأتي في اللحية، قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وقال أنهكوا الشارب، وغاية ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقصه حتى يتبين الجلد ولم يأخذه بالكلية، فإن هذه مثل كما قال مالك يعزر عليها أصوات يضرب، لأن هذا خلق الله وهذا تشويه له، كما أنه لا يحلق حاجبة لا يحلق شارب ما خلق الله للحكمة، لكن له أن يبالغ في قصه حتى يبدو الجلد كما فعل ابن عمر، ولا يأخذ من أعلاه، فإن الأصل إبقاءه لأنه خلق الله ليش الحكمة كالحاجب، فأخذه من أعلى تعطيل الحكمة، ولكن يأخذ في الوقت في المكان الذي أذن به النبي، فإن النبي كما في حديث المغيرة وضع سواك على شارب على على شارب على شفة المغيرة من الأعلى وأخذ ما زاد، هذا الأخذ وليس الحلق. نعم بعض العلم باب الحف جواز الحلق، لكن هذا خطأ، لأن خير ما فسر به الحديث الحديث، فالنبي قيل ليس منا من يأخذ من شاربه، وطريقة الأخذ فسرها بهذا، والحديث فسر بعضها بعضه خير من آراء الرجال، تفسير النبي الحديث خير من رأي فقيه يأتي ويقول تحلقه كله ولا تبقي شيئا منه، فإن مالك قال هذه بدعة أو قال هذه مثلة، وقال شيخ العلامة الفوزان هذا تشويه للرجل أن يحلق شاربه، فإذا زاد فحلق مع شاربه اللحية نعوذ بالله، فما الفرق بينه وبين النساء الآن؟ فيزين النساء بالحياء ويزين الرجال باللحى، ومن لحي فقال النبي أرخوا اللحى حفوا الشارب لا تشربوا المشركين، وحدوا إرخاءها كما قال إمام أحمد إرخاء كإرخاء ابن عمر كما جاء في سنن الخلال، ولذلك راوي الحديث ابن عمر قال أرخوا اللحى ثم هو كما في عند أبي داود حديث مروان القفع أخذ قبض على إيش لحيته وأخذ ما زاد في الحج وخارج الحج، وابن عباس قال في قضاء التفث يأخذ من لحيته وشاربه، فقال إبراهيم النخعي كانوا يأخذون من لحاهم أو كما قال، وذلك الإمام أحمد أجاز الأخذ بعد القبضة رحمة الله عليه لا قبلها، أما قبلها والتزين بهذا الذي نراه اليوم فهذا منكر لا أصل له، ولا يجزي ربع اللحية بل لا بد من إطلاقها كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلقها، وهذا يتضمن البعض والكل، فلا يحلق لا بعضها ويترك هنا ولا يحلقها كلها، كل ذلك منهي عنه، ولا يجوز حينئذ نمص كما قال بعض العلماء نمص الخدين ولا نمص الشعر الذي في هذا، وقال في الوجه على أن البعض فسر النمص بأنه أخذ من الحاجبين. وقال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله أن الشعر الذي بين الحاجبين شبه فيترك ولا يؤخذ، لأنه ليس يقال من الحاجبين ولا أنه من غير الحاجبين يحتمل، فهو شبه فيترك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. وما بقية الأبدان فالإبط ينتف، السنة عشر نتف الإبط، حلق العانة، فمن الخطأ حلق الإبط لأنه يهيج فيعمل بالسنة نتفه، ويصبر عليه في البداية عند النتف، انتقال من حلق النتف فيه صعوبة ثم يرتخي ويسهل، فإنه يضعف بالنتف، أما العانة فترتخي بالنتف ويخالف الصحة، أو فحينئذ يحلق العانة وينتف، هذا من سنن الفطرة. أما بقية الشعور فجاء عن ابن عمر أخذ من شعر صدره، وكان العلامة الألباني يأخذ الشعر الذي على حلقه على رقبته، لأنه يعتبره ليس من الشعر الذي نهي عنه، والأصل فيه الإباحة. نعم، هذا ما تيسر ذكره في الشعور، ولولا أن هناك لي رحلة عارضة نظرا لنا درس اليوم بعد العشاء في الرياض سنة أبي داود وغيره من كتب كالرسول لا استمرت معكم في الحديث، فإلى اللقاء إن شاء الله يوم الأحد بعد صلاة المغرب. نعم، بعد صلاة المغرب في شرح كتاب التوحيد واقتضاء الصراط المستقيم، واعتذروا لأجل قرب الرحلة، أسأله سبحانه أن يحفظنا ويحفظكم في حلنا ترحالنا، ويغفر لنا ولكم ويوفقنا العمل بالعلم على وجه من الإخلاص والاتباع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.